إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه السير أن الإمام أبي محمد أن الإمام أبا محمد ابن حزم رحمة الله عليه كان ابنا لأمير من الأمراء. يقول: شهدت جنازة ذات يوم فدخلت المسجد فجلست، فقال لي الإمام: قم فصل ركعتين. قال: فقمت فصليت ركعتين. قال: حتى إذا ذهبنا بها إلى المقبرة فأخبرنا بجنازة أخرى في المسجد، فأتيت المسجد. قال: فقلت أصلي ركعتين. قال: فلما هممت بالصلاة قال لي نفس الرجل: اجلس اجلس، ما هذا بوقت الصلاة؟ ده وقت كراهة بعد صلاة العصر. اجلس اجلس، ما هذا بوقت الصلاة؟ قال: فخرجت من المسجد وقلت لمن يربيني: دلني على أبي محمد عالم أهل الأندلس في هذا الوقت في علم الفقه، أتعلم على يديه الفقه. هذا المثال البسيط الذي دفع الإمام محمد بن حزم بعدما كان أميرا من الأمراء ليصبح عالم من أعظم علماء الفقه الذين عرفتهم البشرية، ويصبح له مذهب مؤصل له وهو مذهب الظاهرية رحمة الله عليه، وهو أول من دعم وأسس وساهم في نشر هذا المذهب بصورة كبيرة بعد الإمام داود الظاهري رحمة الله عليه، بسبب أنه في يوم من الأيام دخل المسجد أراد أنه يجلس. العالم قال له: قم صلي، ما تقعدش في المسجد غير بعد ما تصلي ركعتين. لما عاد في وقت كراهة أراد أن يصلي قال له: لا اجلس، ده وقت كراهة، ما ينفعش أنك تصلي. هذا هو حال جميعنا، ده حالنا كلنا، أن كثيرا منا قد يريد أن يصنع عملا ما، ولكن لا يجوز لك أن تصنع هذا العمل أو تقوم بعدم عمل ما ألا تصنع أو تفعل عملا ما، وهو واجب عليك أن تصنعه. ولذا الذي يدفعني في هذه الخطبة، هذا هو الذي يدفعني في هذه الخطبة إلى أن أؤكد معكم على ضرورة أن نتعلم أمر ديننا، أن نتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالحلال والحرام. هذا ما يجب علينا أن نصنعه. يأتي صحابي كريم وهو الإمام كهمة الهلالي رضي الله عنه، صحابي كريم جليل، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبايعه على الإسلام، ثم بعد ذلك لا يجلس مع النبي لتعلم علوم الحلال والحرام، ثم يرجع إلى قبيلته. الراجل أسلم الحمد لله، اللهم لك الحمد، عاد إلى قبيلته قال: لأصومن الدهر كله، هصوم السنة كلها لا أفطر. فأخذ يصوم السنة كاملة، قال: حتى ضمر جسمي ونحلت بقى إنسان ضعيف جدا متهالك نظرا لمتابعته الصيام. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام فنظر إلي النبي بنظره وصوب فيه، فقلت يا رسول الله أما تعرفني؟ قال من أنت؟ قال أنا كهمة الهلال الذي أتيتك من سنة. فقال صلى الله عليه وسلم وما حملك على أن تهلك نفسك؟ قال يا رسول الله صمت سنة كاملة من بعدك ما أفطرت. قال وما حملك على هذا الهلاك؟ الصيام النبي سماه هنا إيه؟ هلاك. ما حملك على أن تهلك نفسك؟ قال صلى الله عليه وسلم له ما صام من صام الأبد، ما صام من صام الأبد. وينهى النبي عن مثل هذا الصيام. هذا الصحابي الكريم الآن أراد أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولكن بغير فقه وبغير علم، فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا صام من صام الأبد، وعنفه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه أراد أن يهلك نفسه. هي دي مشكلة أن الإنسان منا يكون جاهلا بأحكام الحلال والحرام. النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله جئت أشهدك أنني قد أعطيت ولدي هذا نحلة، نحلة أي عطية، أنا هدي للولد ده هبة، هميز الولد ده بمبلغ من المال، هجيب للولد ده شيء معين. فقال صلى الله عليه وسلم أولكل أولادك نحلت؟ أنت اديت لكل أولادك زي ما اديت لهذا الولد؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب فإني لا أشهد على جور، اذهب فإني لا أشهد على جور. اللي أنت بتعمله ده ظلم. دول الصحابة اللي كانوا من أعلم الناس وأقرب الناس لرسول الله، لربما كان الواحد منهم إما أن يصنع عبادة من العبادات أو طاعة من الطاعات بغير علم والنبي صلى الله عليه وسلم يحبط هذا العمل، وإما أن يأتي الواحد منهم والعياذ بالله بشيء محرم فيقع في الحرام وهو لا يشعر. ولكن ربنا سبحانه وتعالى أعان هؤلاء على طاعته بوجود النبي بينهم. لا يخفى عليكم أحبابي الكرام حديث عائشة في الصحيحين، جاء ثلاثة رهط، ثلاث رجال إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها إذا معقول النبي عبادته يعني قليلة كده؟ قال أحدهم أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، والثاني قال وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الثالث فقال وأما أنا فلا أتزوج النساء. حدثوني بربكم يا سادة، أهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. بل لما أخبر النبي صنع الله عليه وسلم بصنيع الثلاثة ما حمدهم على صنيعهم ولا حمدهم على فعالهم وما حمدهم على طاعتهم، ولكن قال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله، الناس على عبادة ولكن كانت بغير علم. العبادة دي كانت على غير علم، على غير معرفة بما أحل الله وما حرم، فكانت النتيجة إن هنا وقع الخطأ. وده اللي يدفعنا أقول لكم واجب علينا إن احنا نتعلم أمور الحلال والحرام، واجب علينا. الناس في هذا الزمان مع زحمة المواصلات واستغلال كثير من سائق التاكسيات يقول لك أنا اشتري العربية ورايح دماغي، ويشتري العربية ويروح يجيب واحد يعلمه على العربية ويقول له أجيلك بعد الفجر أو أجيلك بالليل متأخر، ومع ذلك يخرج معاه كل ده علشان يتعلم سواقة السيارة، علشان يتعلم إزاي يقود عربية، وبعد كده يتحمل العناء والمشقة علشان بعد كده يقول ما زلش نفس سواقتك. مع احترامنا للمحترمين منهم وهم أهل خير وأهل فضل، ولكن أتكلم على من يستغل فيقول أنا علشان أرتاح أجيب عربية وأجيب حد يعلمني، ويتحمل من البداية إن العربية تتخبط، عربية تحصل لها حاجة علشان جسده يرتاح. هذه الأجساد لا ترتاح أبدا إلا بعلوم الحلال والحرام، ترتاح دنيا وترتاح آخرة. أما إذا كان الإنسان جاهل بأحكام الحلال وبأحكام الحرام أرهق نفسه وأتعب نفسه وحمل نفسه ما لا تطيق. سهل بن حنين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت ألقى من المذي شدة وعناء. والمذي هو ما يخرج من الإنسان عند تفكر في شهوة وغير ذلك. هذا المذي نجس، ينضح الثوب بالماء لنجاسته ويتوضأ لأنه ناقض للوضوء. ده الحكم الشرعي اللي النبي علمه لسيدنا علي بن أبي طالب. ولكن أنا عايز أوضح ليك الآن خطورة جهل المسلمين بأحكام الحلال والحرام. سيدنا علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء، المذي كان بيخرج بصورة كبيرة، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنني استحييت لمكان فاطمة مني، فاطمة بنت النبي. سيدنا علي استحى أنه يسأل النبي علشان القرب اللي بينه وبين النبي، فخلى المقداد بن الأسود سأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. كانت النتيجة التيسير والتخفيف اللي أصاب سيدنا علي بن أبي طالب لما علم الحلال والحرام، لما علم الفقه. طب تعال نشوف سيدنا سهل بن حنين صحابي كريم جليل، قال لأنه ما سألش، ما أخذش هذه المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام، ما سألش، راح بيقول سهل بن حنين رضي الله عنه: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت كلما أمذيت اغتسلت. هو النبي قال الحكم الشرعي في المذي إيه؟ الوضوء، اغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. هو قال أنا يعني ما كنتش أعرف الحكم، فكنت ألقى منه شدة وعناء، وكنت كلما أمذيت اغتسلت حتى تشقق جلدي. تخيل في عز البرد يوم يغتسل، والله ما أوجب عليه إلا بس الوضوء بس. سبحان الله، هي دي خطورة مسألة عدم علم الناس بالحلال والحرام. عدم علم الناس بالحلال والحرام بيوصلنا للجزئية دي، للمشقة الدائمة. يقول جابر رضي الله عنه: خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب رأس واحد منهم حجر فشج، واحد رأسه وقع عليها حجر من على جبل، دماغه فتحت، فنام هذا الرجل فاحتلم، أصابته جنابة، فلما استيقظ قال لأصحابه: رأسي بها هذا الجرح، هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ أصابتني جنابة يبقى واجب علي الغسل، ممكن أتيمم؟ قالوا: لا، وأنت تقدر على الماء، أنت مش معاك مية؟ يبقى إذن التيمم في حالة عدم وجود الماء. أخذ الرجل الماء فوضعه فوق رأسه ليغتسل، مات، مات الراجل، مات بسبب الجهل بمسألة فقه، الجهل بحكم شرعي حلال أو حرام. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله. ولأول مرة أسمع كلمة بهذه الشدة تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم. لمين؟ لمن جهل أحكام الحلال والحرام. وخد بالك، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قتله قتله الله لمن أفتاه فقط، ولا النبي قال كلهم قتلوه قتلهم الله؟ النبي قال إيه؟ قتلوه الكل، قتلوه قتلهم الله. ليه؟ لأن الأمة التي لا يخرج منها فقيها، أو الأمة التي لا يخرج منها عالما يعلم الناس الحلال والحرام، عندها الأمة كلها تأثم، الأمة كلها تأثم. فالنبي قال قتلوه كلهم قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. الراجل ده كان يتيمم، ليس له حكم شرعي أنه يغتسل، طب ده عليه جنابة. لا، بس مصاب، والإصابة دي تمنعه من استخدام الماء، يتيمم. شفت النهاردة الجهل بمسائل الفقه، الجهل بمسائل الحلال والحرام بتوصل فين؟ شفت بتوصل فين؟ ليس هذا وحسب، ليس هذا وحسب، بل عمار بن ياسر رضي الله عنه بيقول: في يوم أصابتني جنابة وأنا في سفر ولا ماء معي. أنا أتكلم معك الآن على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قبل أن يعلم الحكم. شوف قدر المشقة والعناء اللي كانوا عايشين فيه. وبعد ما علموا تفاصيل الحلال والحرام وأحكام الشريعة قدر التخفيف اللي أصابهم. عمار بن ياسر بيقول أصابتني جنابة وأنا مسافر ولا ماء معي. الجنابة توجب غسلا، والغسل معناه أن أعمم الجسد بالماء. عمار بن ياسر قال أنا معيش ماء يبقى التراب، والغسل هو تعميم البدن من الماء، والتيمم مكانة الغسل. إذن التيمم معناه تعميم الجسد بالتراب. قال فخلعت ثيابي وتمعكت في التراب كما تتمعك الدابة، وفي رواية البخاري فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة. شفت العناء؟ شفت المشقة؟ قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فضحك حتى بدت نواجذه، فقال يا عمار إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب النبي بيده الأرض ثم رفعها فنفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه، خلصت. معرفة الناس بالحلال والحرام، معرفة الناس بأحكام الفقه، معرفة الناس بأحكام الشريعة. شبابنا النهاردة اللي عايز يتقدم على عمل بيهتم جدا ان ياخد له على الاقل 20-30 دورة تدريبية في الادارة وفي القيادة وغيرها من علوم البشرية الان. طيب انا عايز يبقى معاك برضو في الدوسيه بتاعك انك ختمت او انجزت كتاب في الفقه، ختمت او انجزت كتاب فيما يتعلق بامور الحلال والحرام. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون ان تعلمهم وعلمهم باحكام الحلال والحرام باحكام الشريعه اعظم من كثير من العبادات. حتى ان الامام الترمذي رحمه الله في سننه بوب بابا فقال باب تعلم الفقه اعظم من كثير من الطاعات. ان احنا نتعلم احكام ديننا، احكام الحلال والحرام، احب عند الله عز وجل من عبادات كثيره. ويذكر اهل العلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لان اتعلم بابا من الحلال والحرام احب الي من 70 غزوه في سبيل الله. شوف الجهاد، يقول لا انا اتعلم باب واحد بس في الحلال والحرام احب عندي من الجهاد. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه لأن أتعلم بابا من الحلال والحرام أحب إلي من 1000 ركعة تطوع. أنا في يوم أتعلم حاجة في الحلال والحرام أحب من 1000 ركعة من التطوع. ليه؟ لأنه هيقدر يوزن أعماله من خلال هذه الأمور. وإلا كثير منا أحباب الكرام من الممكن أن يتعبد لله عز وجل بعبادة بدون علم وبدون معرفة بالحلال والحرام، وهذه العبادة حقيقة لا تساوي عند الله شيئا. لذا صدق عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قال من عمل منكم على غير علم لم يزد من الله إلا بعدا. إلا هيعمل عمل بدون علم بدون فقه لا يزد من الله إلا بعدا. سائلكم بربكم، كم مرة دخلنا هذا المسجد أو أي مسجد آخر وجدنا أقوام يصلون لا يتمون ركوعا ولا سجودا، كم مرة؟ كثير. هل تعلم أنه بصلاته هذه لا يزداد من الله إلا بعدا؟ يا شيخ ده بيصلي، اتق الله. أيوة من عارف أنه بيصلي، بس والله ما ازداد بهذه الصلاة من الله إلا بعدا. طب ازاي؟ طب نسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة كنت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يصلي لا يتم ركوعا ولا يتم سجودا، فقال أما إنه لو مات هذا لمات على غير سنة محمد. قرب ولا بعد؟ بعد. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وخطف الصلاة لا يتم ركوع ولا يتم سجود، جاء الرجل قال له السلام عليك رسول الله، قال له ارجع فصلي فإنك. الرجل صلى، ولكن هذا الرجل غاب عنه حكم شرعي اسمه الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها. فلما غاب عنه هذا الحكم الشرعي في الحلال والحرام صلاته عند الله لا تساوي شيئا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه أبو يعلى في مسنده والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل 60 سنة ولم يقبل الله منه صلاة واحدة. 60 سنة بيصلي بس ربنا لم يقبل منه الصلاة. ليه؟ فقالوا يا رسول الله ولما؟ قال كان يتم ركوعها ولا يتم سجودها، كان بيخطف السجود او يتم سجودها ولا يتم ركوعها. ادي حكم واحد في الحلال والحرام، النبي صلى الله عليه وسلم ابطل بيه عباده هذا الرجل 60 سنة. ده اللي يدفعنا دفع ان نقول اصبح واجب على الامه الان اتعلموا احكام الحلال والحرام، اصبح فرض متعين علينا النهارده ان احنا يبقى عندنا في كل بيت واحد منا كتاب في الفقه، كل يوم 5 دقائق قبل ما تنام اتعلم حكم جديد من احكام شريعتك، حكم جديد من احكام الدين. سبحان الله، عمر رضي الله عنه بفقهه رضي الله عنه كان يدخل الاسواق ويقول لا يدخل اسواقنا من لم يعرف احكام الربا. اللي ما يعرفش احكام الربا ما يخشش الاسواق يبيع ويشتري. ليه؟ لربما في يوم من الايام تعامل معامله حرام هلك بها. انا هسالكم سؤال بسيط جدا 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 علشان اقول لك ان احنا ممكن نقع في حاجه غلط للاسف بغير علم، ولا اريد منكم اجابه بس كل واحد يحتفظ بالاجابه لنفسه. انا النهارده في يوم روحت البيت لقيت زوجتي بتقول لي ده الخاتم بتاعي النهارده وانا بطبخ اتكسر. زوجتي لما بتنزل للراجل بتاع الذهب بتعمل ايه؟ بتقول له خد الخاتم المكسور ده وتاخد خاتم تاني وتدفع الفرق. هل تعلمون ان هذا ربا محرم؟ هل تعلمون ان ده نوع من انواع الربا اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ اغلب سوق الذهب بيتعامل كده. اسمع بقى للنص الواضح من النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذهب بالذهب ربا الا يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. تاخد 2 جرام يديك 2 جرام، ذهب 2 جرام يديك 2 جرام. ده 24 و 24. مدى حصل التفاوت بين الاثنين ربا. نص واضح للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا انا عارف ان ممكن يغيب على بعضنا، منكم اللي عارف الحكم بفضل الله. ولكن ممكن يغيب على بعضنا. فشفتوا ممكن ازاي الواحد يقع في شيء محرم وهو مش واخد باله؟ علشان كده عمر بعد ما قال الجملة دي لا يدخل أسواقنا من لم يفقه أو يعرف أحوال الربا، بعدها عمر كان بضرته واقف على باب السوق واللي يخش علشان يبيع ويشتري يبدأ يسأله في أحكام الحلال والحرام، اللي يعرف خش، اللي ما يعرفش يعلوه عمر بالضرة ويطرده بره. جاء سيدنا علي بن أبي طالب وضح لنا بقى الكلام باختصار، فقام قايل لنا هو ليه سيدنا عمر كان بيعمل كده. فقال إن لما جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين أتعلم الفقه الأول حلال والحرام، أنا كتاجر أتعلم حلال وحرام الأول ولا أتاجر؟ قال الفقه قبل التجارة، لأن الرجل إذا تاجر قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في جهنم. شفتوا الفهم؟ شفتوا فهم الصحابة رضوان الله عليهم لأحكام الحلال والحرام؟ مش كده وبس، أحكام الحلال والحرام تجعل الواحد منا يزداد حبا في هذا التشريع، ودي من بركات تعلم الحلال والحرام. لما أتعلم الحلال والحرام النهاردة أنا بزداد حبا لهذا التشريع، بزداد حب في الفقه، وأزداد حب للمشرع سبحانه وتعالى. إزاي؟ لو خدنا مسألة بسيطة جدا في مسائل البيع والشراء وقلنا أحبابي الكرام مسائل البيع والشراء لابد أن تكون مبنية في أصولها على الصدق والأمانة، ده شريعتنا التاجر الصادق والأمين. مش كده وبس، ربنا ما يضطرش الأمور، يبقى ليس بين البائع والمشتري إلا السماحة، رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. ده مش كده وبس، وتيجي الشريعة تقولك في المعاملات اللي بينكم وبين بعض تكون مبناها على النصيحة، كل واحد فيكم ينصح التاني، كل واحد فيكم ينصح التاني. سيدنا جرير بن عبد الله ابنه بيبيع جمل كان عنده، فبعد ما راجل اشترى الجمل بسعر كويس مرتاح كسبان فيه يعني، الراجل هو ماشي سيدنا جرير بن عبد الله طلع جري وراه بيقول له استنى استنى استنى، انت واخد الجمل ده لايه؟ للسفر عشان تركب عليه ياخدك وسيله مواصلات ولا للحمه هتذبحه وتبيع لحمه؟ قال لا للسفر. قال فان في قدمه نقبا، في قدمه عيب ثقب كده يمنعك من لو انت عايزه ناقه للحم خدها، انما لو تاخده للسفر ما ينفعش. فقال له يا عبد الله والله ما أراك إلا أنك تريد أن تفسد علي بيعتي، أنت جاي بتفسد علي بيعتي. قال لا والله، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يبيع شيئا حتى يبين ما فيه. ما ينفعش ابين لك حاجه لما ابين لك دي عيوبها ايه ومميزاتها ايه. لما تعرف ان اصول شريحتك في الحلال والحرام مبناها الاساسي ان تبقى العلاقه الطيبه بين المسلمين، فما فيش اي بيع يؤدي الى افساد العلاقه بين المسلمين يبقى محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبع احدكم على بيع اخيه. انا ببيع عربيتي، فحد جاء قال لي اشتريها ب10 قروش، واحد تاني قال لي بعد ما عرف ان ده هيشتري قال لي اشتريها منك ب11 قرش. هتكون النتيجه ان الاثنين اللي عايزين يشتروا عربيه ايه اللي هيحصل بينهم؟ فربنا يقول لك ان البيع ده حرام. ليه؟ لان الاصل هو بقاء علاقه الحب اللي بين المسلمين بغض النظر عن الفلوس او المكاسب اللي ممكن تحصل بينهم. ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في احكام البيع والشراء مبناها على اعطاء كل ذي حق حقه. انا عندي النهارده واحد اشتغل عندي اجيل اديله حقه كامل. مش زي بعض الناس تعمل تاكل الفلوس على الصناعيه وتعمل وتسوي الحكايه وري. سبحان ربي. لما اعرف بقى ان الشرع بيدي الاحكام دي كلها، انت ذات نفسك نفسك ترتاح وتقول سبحان الله ما اعظم هذا التشريع. تعلم الحلال والحرام هو اكبر نموذج لحل اي مشكله من المشكلات اللي تقع في الواقع بتاعنا. مصر الان للاسف تتصدر دول العالم في عدد حالات الطلاق، للاسف الدولة رقم واحد على مستوى العالم في عدد حالات الطلاق مصر. ربنا يقول لك سأعطيكم حكم تشريعي واحد، لو المسلمين اتعاملوا بالحكم التشريعي ده قلما تجد في بيت من البيوت طلاق. ذكره الله في آية ورسول الله في حديث. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومعناها من أراد أن يطلق امرأته فليطلقها في طهر لم يباشر فيه أو لم يجامع فيه. غالب الطلاق في فترة الحيض، صح؟ غالب الطلاق في الطهر الذي جامع الرجل فيه امرأته، صح؟ تبقى حالة واحدة بس، ربنا قال لك ما تطلقش في الفترة دي ولا في الفترة دي. عايز تطلق طلق في الفترة دي. سيدنا عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، شوف بقى التشريع وازاي يحل لنا كتير من مشكلاتنا. سيدنا عبد الله بن عمر في يوم طلق مراته، طلقها وهي حائض، استحن يسأل النبي، فقال لأبوه سيدنا عبد الله سيدنا عمر الخطاب: اسأل أنت النبي. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي: مره فليراجعها. ما يطلقش الوقت، ما يطلقش في فترة حيض. نفسية المرأة دلوقتي أصلا هي هتلاقيها غضوبة ومتنفزة ومتضايقة، ما حدش يطلق في وقت حيض. فيعطي النبي تشريع الآن حرام الطلاق في فترة الحيض. أدي جزء. يبقى احنا حلينا بيه قدر كبير، مره فليراجعها حتى تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء راجع. تخيل النهارده لو واحد النهارده زوجته في فتره الحيض حب يطلق، لا ما ينفعش تطلق، اصبر شويه، ما تقولش كلمه طالق دي، اصبر بقى شويه. هو اصلا بمجرد ما انتهت هذه الفتره النفسيه ارتاحت، لان الغضب خلاص، الغضب خلاص خمد، هو غضبه راح وهي غضبها راحت، بعد فتره الامور استقرت خلاص، يبقى ما عادش في طلاق. أو إذا كان الطهر تم فيه المجامعة. لا ما تطلقش دلوقتي برضه. ما تطلقش لحد ما ينتهي الطهر وتأتي فترة الحيض، حرام تطلق، ينتهي الحيض ثم تطهر، فإذا طهرت تعالى بقى عايز تطلق طلق. والله لو كانت الشياطين كلها في بيته بتحثه على الطلاق في هذا الوقت، عدت فترة الطهر وبعد كده فترة الحيض وجاء طهر جديد، عايز تطلق طلق، مش عايز تطلق ما تطلقش. أغلب من يأتي ويسألني في مسائل الطلاق يقول معلش أصل كنت غضبان. طب لو عارف التوقيت ده، لو الحكم ده اتقال للناس وعرفت الناس التوقيت ده، لن نجد هذه المسائل ابدا. ليه؟ لان خلاص الغضب، نار الغضب انطفأت بهذا الحكم الشرعي. اكثر مشاكل المسلمين، علشان اكون دقيق، كل مشاكل المسلمين ما اصابتهم الا لما غاب عنهم احكام الحلال والحرام. فعلا صدق الامام الخطيب البغدادي رحمه الله عليه لما قال: ولذلك اقول إن الناس ليسوا في حاجة أكثر من حاجتهم إلى تعلم الحلال والحرام. فعلا أكثر حاجة الناس محتاجاها تعلم الحلال والحرام. فعلا صدق الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه لما قال، بوب في كتابه صيد الخطر بابا فقال: الفقه أفضل العلوم. أفضل حاجة نتعلمها نتعلم الفقه. حبيبي الكرام، حبيبي الكرام، احنا صرفنا فلوس كتير جدا على أولادنا في دروس ثانوية عامة، وصرفنا فلوس كتير جدا 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 على كورسات الجامعه. بالله عليكم مش حان الوقت بقى ان احنا نصرف، والصرف هنا مش فلوس، مجهود. انك تدور على حد بيعلم فقه تروح تتعلم على ايديه، انك تدور يا جماعه فين المساجد اللي في المنصوره بتعلم احكام الحلال والحرام نروح نتعلم على ايديهم. ده الزمان اللي اختلط فيه الحلال والحرام، اختلط فيه الحلال بالحرام، واصبح الحرام حلال والحلال حرام. احنا نتعلم امور ديننا، هذا فرض متعين عليك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: طلب الفقه فريضة على كل مسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حاجة الناس إلى تعلم الحلال والحرام والفقه في الدين أشد من حاجة الناس إلى الطعام والشراب، أشد من حاجة الناس إلى الطعام والشراب. نحن في حاجة والله بصدق إلى تعلم أمور ديننا، تعلم الحلال والحرام. نحن في حاجة الآن إن النهاردة دلوقتي بعد الصلاة نخلص صلاة، الكل يروح على أي مكتبة يشتري كتاب في الفقه، كتاب في الحلال والحرام، ويبدأ يقرأ فيه، يتعلم فيه أصول دينه، يتعلم فيه الأحكام الشرعية من الحلال والحرام. عايزين العبادة اللي احنا بنتقرب بيها إلى الله سبحانه وتعالى تكون عبادة مقبولة، عبادة ما تبعدناش عن ربنا سبحانه وتعالى. يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فرأى رجلا يصلي وفي قدمه، هنا كده في الحتة دي، وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء. ودي بيقع فيها للأسف كتير من الناس. خش توضى في أي ميضة في أي مسجد هتلاقي واحد يتوضى معامل رجليه كده في المية وأم خلاص. طب الجزء العقب ده ما تعملش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأعد وضوءك وأعد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يتوضؤون لا يغسلون أعقابهم الجزء ده، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. تعلم أحكام الحلال والحرام ترفعك جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، ترفعك جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن أحكام الحلال والحرام بتقولك خد بالك من الصلاة دي أو العبادة دي فيها أجر كبير جدا، والعبادة دي فيها أجور عظيمة جدا. سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الأيام داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا هريرة يحدث الناس يقول: من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن تبعها كان له قيراط. فقال الناس: يا أبا هريرة، وما عنى النبي بالقيراط؟ قال: كجبل أحد الحسنات. فسيدنا عبد الله بن عمر سمع الحديث طلع جري على السيدة عائشة قال لها: أنا سمعت أبا هريرة بيقول كذا وكذا وكذا، سمعت النبي يقول كذا؟ قالت: سمعت رسول الله يقول ذلك. قالت: فبكى ابن عمر وقال: كم ضيعنا من قراريط الجنة، كم ضيعنا من قراريط الجنة. صلاة الجنازة تلاقي ناس بتصلي وتلاقي أغلب الناس واقفة بره، صح؟ لو عرفوا هيخشوا، لو عرفوا الأجر يخشوا. السيدة جويرية رضي الله عنها أرادت أن تتصدق بوليدة بعبد بأمة كانت عندها، فالنبي يقول لها: فقها لو كنت اديتها لقرايبك كان ذلك أعظم لأجرك. سيدة جويرية في يوم النبي بعد صلاة الفجر يدخل بيتها فإليها عمالة تسبح، فيقول لها: وما تصنعين يا جويرية؟ قالت: والله يا رسول الله منذ خرجت لصلاة الفجر وأنا في مكاني أذكر الله. فشوف بقى الفقيه يقول لها: يا جويرية، وأما أنا فقد قلت بعد الفجر أربع كلمات تعدل ما صنعت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداده، أكتر من اللي انت عملتيه. فشوف، شوف الفقه يعليك عند ربنا. الفقه يزيد الإنسان منا أدبا، الفقه يزيد الإنسان منا أدب. ليه؟ ما انت بتعلم أدب دخول المسجد، للأسف كلنا بنشتكي منها. بنتعلم أدب البيع والشراء، بنتعلم وحاجين النهاردة لصلاة الجمعة بنتعلم أدب الجمعة. كل باب من أبواب الفقه يقولك الأداب. في الصيام تتعلم الأداب بتاعته، في الحج تتعلم الأداب بتاعته، الطهارة لها أداب. كل حاجة في الدين الشرعي يقولك في الفقه كده باب أداب كذا. ازددت أدبا فوق أدبك وخلقا فوق خلقك فتكون من أعظم الناس قدرا عند الله سبحانه وتعالى، أقرب الناس للنبي، أحسنهم أخلاقا. ده يجي نتعلمه منين؟ نتعلمه من أحكام الحلال والحرام. عشان كده بقول لكم إحنا في حاجة الآن هنتعلم أحكام الحلال والحرام. وزي ما قلت لكم وأختم معكم، النبي قال إن طلب الفقه ده مش شيء مستحب يا أحباب الكرام. طلب الفقه ده فرض عين على كل واحد منا. الإمام أحمد لما سألوه عن حديث النبي طلب العلم وفي رواية الفقه فريضة على كل مسلم، فأم قايل ينظر ما يقيم به دينه من الصلاة. أنت واجب عليك الصلاة، يبقى فرض عليك أنك تتعلم أحكام الصلاة. الحمد لله ربنا وسع عليك وأعطاك المال، أصبح فرض عين عليك أنك تتعلم أحكام الزكاة. ربنا وسع عليك وكنت بائع بتبيع وبتشتري، أصبح فرض عين أنك عليك تتعلم أحكام البيوع. الحمد لله ربنا من عليك وهتتزوج، أصبح فرض عين تتعلم ما هي الأحكام المتعلقة بالنكاح وبالزواج علشان تبني بيت صح. تخيل لو كل واحد فينا طبق هذا الكلام، هتكون النتيجة زي ما قلت لك، أدبا تزداد أدب، إيمانا تزداد إيمانا، خلقا تزداد خلقا، رفعة عند الله تزداد رفعة، إقامة للدين هتقيم الدين. الواجب العملي عشان ميبقاش الكلام كتير، الواجب العملي أنا عايز من حضراتكم حسين بالنسبة لشبابنا وأبائنا، ربنا يا رب يبارك فيهم اللي ربنا من عليهم بالعلم وفي مستويات ثقافية كويسة. أول حاجة أنا محتاج منك تشتري كتاب في الفقه النهاردة، تشتري كتاب في الفقه يبقى عندك في البيت. اثنين، النت عليه كمية سلاسل في تعليم الفقه لا حصر لها، نزل سلسلة منهم وابدأ اسمع أحكام الفقه، ابدأ اسمع أحكام الدين بتاعتك. أما أبائنا الكرام أسأل الله عز وجل أن يحفظهم، اللي هم يعني ربنا أن يقدر لهم التعليم وهم على خلق ودين وفضل، نقول لهم روحوا لشيخ المسجد اللي جنب بيتكم وقولوا له اعمل لنا درس في الحلال والحرام، درس في الفقه، اعمل لنا درس كل يوم بعد صلاة العشاء ولو خمس دقائق زي ما بنعملها في المسجد، خمس دقائق علمنا أحكام الدين، مش عايزين منك أكتر من كده. واضغط عليه وقول له يعني ذكره، أنت إمام في الأوقاف فبتاخد راتب على الدروس اللي بتعملها، ذكرنا بالله، ربنا يكرمك يا رب، علمنا أحكام الدين، علمنا أحكام الفقه، أنت قول لنا. لو عملنا كده صدقوني الأمة دي هيبقى وضعها هيتغير تماما وحالها هيتغير تماما، هترجع تاني تقود الدنيا كلها. ما تنسوش ان انتوا امه اقرا، ما تنسوش ان انتوا امه العلم، ما تنسوش ان انتوا امه الفقه. ولقد قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال ابن الجوزي رحمه الله عليه ومن اراد ان يعلم مدى عنايه الله به فلينظر قدر عنايته بالفقه. عايز تشوف بقى انت مقدارك ايه عند ربنا، شوف انت الفقه في حياتك بيمثل في حياتك ايه، لان الله عز النبي قال من يريد الله به خيرا ايه يفقه في الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول امرنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبت على الصراط اقدامنا، واجعل الجنة هي دارنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا، اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسر له كل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، أقم الصلاة.